يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في الحلقة الثامنة من برنامج فقه رمضان. يأتيكم هذا البرنامج على الهواء مباشرة في الساعة 5 عصرا. في بداية هذه الحلقة نود أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مسر جروقي. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
ونرحب بكم أيضا مشاهدين الكرام، ونرحب باتصالاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا، وأيضا بأسئلتكم على الواتساب بإذن الله. شيخنا، موضوع هذه الحلقة بإذن الله عن العشر الأواخر وعن ليلة القدر. في البداية نود أن تحدثنا عن مكانة هذه الليالي، خاصة يعني بين ليالي العام كله، وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام هذه العشر.
اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رمضان هو سيد الشهور، فهو أفضل شهور العام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان لتحري ليلة القدر، وورد أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من شهر رمضان رجاء ليلة القدر، فجاءه جبريل فقال له إن الليلة التي ترجوها أمامك. وفي العام الذي يليه اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى، لأنه كان يتحرى هذه الليلة الشريفة، ثم جاءه جبريل فقال له إن الليلة التي ترجوها أمامك، فخرج على الصحابة من خبائه وقال لهم من اعتكف معي فليظل في معتكفه، فإني معتكف العشر الأواخر. فأكمل صلى الله عليه وسلم اعتكافه إلى العشر، إلى نهاية رمضان، وكانت هذه هي السنة التي اعتكف فيها 20 يوما صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل إليه، وكما تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان سيما العشر الأواخر هو الاعتكاف. وإذا ذكر العلماء الاعتكاف في أبواب الفقه فإنهم يذكرونه بعد الكلام عن الصيام، لأن هذه العشر سيماها هو الاعتكاف والانقطاع للعبادة، فكان صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه العشر ويخلو بنفسه ويعتكف هذه الأيام رجاء أن يصيب هذه الليلة. فاعتكافه صلى الله عليه وسلم وتخصيصه هذه الأيام وهذه الليالي بالاعتكاف والانقطاع دليل على فضلها وشرفها ومكانتها.
طيب، بماذا خص الله ليلة القدر من فضائل أو من خصائص أو أحداث جليلة حصلت فيها حتى يعني تبين لنا عظم هذه الليلة؟
أولا، يكفي شرفا ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا فيها سورة كاملة سميت بسورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن خصائص هذه الليلة أن القرآن أنزل فيها، الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فنزل القرآن فيها إلى السماء الدنيا جملة واحدة من اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك نزل منجما حسب الأحداث والوقائع. أيضا من شرف هذه الليلة ومكانتها أن عبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر تقريبا هي 83 سنة وأربعة أشهر، فالعابد في هذه الليلة والعامل فيها خير عند الله ممن يعبد الله سبحانه وتعالى في ألف شهر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن جعل هذا الأجر العظيم على هذه الليلة. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: من قام العام كله فقد أدرك ليلة القدر. وهذا من فقه أن الإنسان يقوم سنة كاملة ويدرك خيرا من عبادة ألف شهر. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة وفضلا وكرما وعطاء أنه جعلها في العشر الأواخر، فإذا قام الإنسان هذه العشر الأواخر أدرك هذه الليلة. أيضا من فضائل هذه الليلة كما في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة تتنزل في هذه الليلة بكثرة في الأرض، وينزل معهم جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي، فينزلون في هذه الليلة حتى مطلع الفجر. قال الله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن فضائلها أن ليلة سالمة من الأذى والشرور ومن الشياطين. هذه الليلة أيضا من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يكتب فيها مقادير الخلائق، مقادير العام. وعندنا التقدير، هناك التقدير الأزلي الذي يكون في اللوح المحفوظ، وهناك التقدير العمري الذي يكون أول ما ينفخ الروح في الإنسان يكتب، يأمر الله سبحانه وتعالى الملك فيأمره بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يقول ابن عباس ترجمان القرآن، يقول: كم من إنسان يمشي على الأرض وقد كتب في عداد الأموات. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا الإنسان الذي يمشي في ليلة القدر كتب أن في السنة القادمة سيكون هو في عداد الأموات، فيكتب الأموات والأحياء والأغنياء والفقراء والسعداء والأشقياء والخيرات والبركات وكل ما يحصل في ذلك العام. فلذلك هذا من المسميات ليلة القدر، لأن الله قدر فيها ما سيكون في العام. أيضا الله سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر. القدر معناها الشرف والمكانة، فهذه الليلة شريفة وذات مكانة عالية، شريفة في مقاديرها. وأيضا أن من أدركها كان له القدر وكان له المكانة العالية. فيكفي أن من قام ليلة القدر كما في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلعل هذه يمكن الفضائل التي ترغب الإنسان في إدراك هذه الليلة واستشعار عظمتها ومكانتها في شرع الله سبحانه وتعالى.
هل هناك مزية، يعني هل هناك أقصد فضيلة للعشر الأواخر عموما، ولا المزية يعني غالبا لليلة القدر؟
طبعا الاعتكاف الذي حصل في العشر الأواخر هو رجاء إدراك ليلة القدر، ولكن لا شك أن الأعمال بخواتيمها، فكل عمل أفضله ما كان في آخره. فأفضل ما يكون الإنسان عليه أن يكون في آخر عمره، كما في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كذلك الحال، أفضل الأيام في رمضان هي العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر إذا أدركها الإنسان فإنه أدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر على رأي كثير من أهل العلم أنها في العشر الأواخر، ليست محددة في ليلة بعينها. فإذا أدرك العشر الأواخر كلها فقد أدرك ليلة القدر. في يوم الجمعة أفضل ساعاته هي ما كان بعد العصر. فدائما أواخر الأعمال فيها فضيلة، وكلما اقترب الإنسان من النهاية كلما كان على حال مرضية. فالأصل في العشر الأواخر أن فيها مزية وفضيلة، كون النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الاعتكاف فيها إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى، وتعاقب الصحابة والتابعون والمسلمون على الاعتكاف في العشر الأواخر. فالعشر الأواخر فيها فضيلة، سواء كان بإدراك ليلة القدر أو بغيرها من العبادات، لأن في أول رمضان كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في العشرين الأولى يخلط ليله بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر اجتهد وأحيا أهله، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. فهذا كله دلائل على أن هذه العشر أيضا فيها مزية في الاستزادة من العبادة، سواء علم ليلة القدر، يعني علمت ليلة القدر بعينها أو جهلت، فالعشر الأواخر الأصل فيها هو الاجتهاد أكثر من غيرها.
هل هناك توجيه في تحري ليلة القدر؟ مثلا في يعني كثيرا ما يذكر الأوتار، أوتار العشر الأواخر.
طبعا في نصوص شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم متحرها فليتحرها في العشر الأواخر، وفي بعض الروايات في الأوتار من العشر الأواخر. فإذا إحنا عندنا أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وهي في الأوتار آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحرها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي رواية فلا يغلبن على السبع البواقي. فهذه النصوص عندنا تفيدنا أن ليلة القدر في العشر الأواخر، كون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف، وأن جبريل قال له إن الليلة التي ترجوها أمامك، ثم أيضا أنها في الأوتار، فهي في الأوتار، وهي في السبع الأواخر آكد، وهي في ليلة 25 وسبع وعشرين وتسع وعشرين أيضا هي آكد، وهي في ليلة 27 أرجى الليالي. وكان أبي بن كعب يحلف بالله ولا يستثني أنها في ليلة 27، وورد ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها ليلة 27. ولكن الإنسان إذا أدرك العشر الأواخر وزاد مزيدا من الاجتهاد في الأوتار فإنه بإذن الله تعالى يكون قد أدرك ليلة القدر، لأن العلماء منهم من ينص على أن ليلة القدر ثابتة ليلة 27 كما هو رأي ابن عباس وأبي بن كعب ورأي بعض أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يرى أن ليلة القدر أنها تنتقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث أنه قال إني أريت أني أسجد على في صبيحتها على ماء وطين، فكانت الليلة التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم على ماء وطين كانت ليلة 21، فقالوا هي تنتقل. ورد أحاديث كثيرة ليلة 23 وليلة 24 وأنها آخر ليلة، ولكن الأرجى هو ليلة 27. ولذلك الإنسان التوجيه الذي ينبغي أن يكون عليه أنه يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجتهد في العشر الأواخر كلها، وأنه يكون مزيد عناية واهتمام بالأوتار، وأنه يكون مزيد عناية في الأوتار بخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين، وأنه يفرغ نفسه ويجتهد اجتهادا عظيما في ليلة 27. إذا فعل ذلك فإنه بإذن الله تعالى يكون قد أصاب هذه الليلة. وإن من الحكمة قد يكون أن الله أخفى هذه الليلة ليزداد العامل في عمله، فلو علم الناس أنها ليلة واحدة ربما قاموا تلك الليلة وفرطوا في غيرها، ولكن الله يريد أن يضاعف لهم في أجورهم وحسناتهم وإيمانهم فيتفرغون في هذه العشر الأواخر كلها، فيدركون ليلة القدر، وأيضا يدركون ماذا؟ يدركون غيرها من الفضائل والأعمال. فإن في كل ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فحينما الإنسان يستغفر ويتوب ويسأل الله سبحانه وتعالى المرة والمرتين والثلاث والعشر فإنه حري أن يجاب له وأن يعطى. وإذا أدرك ليلة القدر في هذه الليالي فإنه نال الشرف العظيم في ليلة القدر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن عمله هذا خير من عمل ألف شهر. فهذا من رحمة الله أنه أخفى ذلك ليجد العامل في عمله وليستزيد من حسناته.
طيب شيخنا، من أعظم الوسائل هي سنة الاعتكاف في اغتنام العشر الأواخر.
نعم.
ما هو التوجيه في كيفية الاعتكاف؟ يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف هو اللزوم، يعكفون على أصنام لهم، ولكن الاعتكاف الشرعي أن يكون في مسجد، فلا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد. الله سبحانه وتعالى قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف أولا لابد أن يكون في مسجد، والاعتكاف ليس له زمن محدد، يجوز الإنسان أن يعتكف في رمضان وفي غير رمضان. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فلا يشترط أن يكون الاعتكاف في رمضان، فلو إنسان أراد أن يعتكف في غير رمضان فإن ذلك سائغ وجائز له. ولكن الاعتكاف الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه والصحابة والتابعون وسلف هذه الأمة إلى يومنا هذا هو الاعتكاف في العشر الأواخر. فالاعتكاف أولا لا يصح إلا من مسلم، لأن الكافر أصلا لا تقبل منه العبادات حتى يدخل في الشهادتين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون من عاقل، لأن المجنون مرفوع عنه التكليف. أيضا الأمر الثالث لابد أن يكون الاعتكاف من مميز، بمعنى لو كان غير مميز صبي 3 سنوات 4 سنوات لا يصح من الاعتكاف، لأن الاعتكاف يحتاج إلى نية عبادة، وغير المميز لا نية له. أيضا الاعتكاف لابد أن يكون من شخص ليس عليه الحدث الأكبر، لأن الذي عليه الحدث الأكبر لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل كما قال الله سبحانه وتعالى. المرأة الحائض اختلف فيها هل أنها تمكث في المسجد أو لا، لأن الحيض يدوم معها بخلاف الذي عنده حدث أكبر يستطيع أن يرفع الحدث بالغسل، خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا تمكث، ومنهم من يرى أنها إذا أمنت تلويث المسجد فإنها تعتكف. أيضا من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لا يشترط أن تقام فيه الجمعة ولكن أن تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأن الاعتكاف سنة والجماعة صلاة الجماعة واجبة، فلا بد أن يقدم الواجب على المسنون. فإذا كان المسجد تقام فيه الجماعة يصح الاعتكاف، فإذا لم يكن في المسجد جمعة فإنه يجوز له أن يخرج من المسجد ليصلي الجمعة ثم يعود. ولو كان اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة لكان هذا أفضل حتى لا يخرج. الاعتكاف يبطل بخروج الإنسان لغير حاجة، كان يخرج مثلا للنزهة مثلا أو يخرج لعيادة مريض. عائشة تقول ما كانت تزور المريض وتسأله إلا أن تكون مارة مرورا، يعني في طريقها ليس عرضا وليس قصدا، كان يريد أن يشيع جنازة مثلا، فهذا خروج لغير حاجة. ولذلك الحاجة ذكر العلماء مثل قضاء الحاجة، يريد أن يقضي حاجته البول أو الغائط، فحينئذ سيخرج ويكون هذا الخروج بقدر الحاجة. فقالوا أيضا لو كان بجوار المسجد دورات مياه ومكان يقضي فيه حاجته فإنه لا يتعداه إلى بيته مثلا، لأن بيته بعيد مثلا، بل يذهب ويقضي الحاجة في المكان القريب حتى لا يطول خروج الوقت. أيضا من الحاجة الأكل والشرب إذا كان لا أحد يأتي إليه بهما. الأصل أنه إذا كان في أحد يستطيع أن يدخل له الأكل والشرب فإنه لا يخرج، فإذا كان لا يستطيع أحد فإنه يخرج، لأن الأكل والشرب لي الحاجة ولا يمكن أن يتقوى على عبادة الله إلا بذلك. هذا بالنسبة للاعتكاف حتى يكون صحيحا، شروطه ومبطلاته. يبقى عندنا يعني ماذا يفعل الإنسان في الاعتكاف أصلا؟ هو لماذا اعتكف؟ يعني هو ما جلس في المسجد فقط أنه غير مكان النوم وصار الأكل يعني في المسجد بدل البيت، لا، أو خروج مثلا من الإزعاج والضوضاء والأولاد، لا، هو خرج لمقصد عظيم. فالاعتكاف هو خلوة وانقطاع عن الناس وعن صوارف الدنيا ليأنس بالله سبحانه وتعالى. فالاعتكاف يعني لماذا نقول المعتكف أنه ما يجوز له أن يشيع جنازة مثلا ولا أن يعود مريضا؟ لأنه ينشغل بالقرب المحضة، العبادات الخالصة المحضة، فهو ينشغل بصلاة وينشغل بذكر وقراءة قرآن ودعاء وتفكر ومحاسبة لنفسه، فهذه العبادات المحضة. فالمعتكف يملأ وقته بهذا، فهو يصلي الفرائض، يصلي السنن الرواتب، يصلي الضحى، يصلي التراويح، التهجد، يدرك الساعات يعني التي هي مواطن الإجابة ما بين الأذان والإقامة، عند فطره في آخر الليل في الثلث الأخير يجلس في السحر ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فالمعتكف ينشغل بهذه العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان ينقطع، حتى أن أزواجه ضرب لكل واحدة منهن خباء تنقطع. فالأصل في المعتكف هو أنه يكون منقطعا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فليس صحيح من الاعتكاف أنه مثلا يعتكف مجموعة وتصبح يعني محادثات وسواليف ويصبح ما فيه ابتعاد إلا وقت الصلاة فقط، بينما الأصل في المعتكف أنه يقلل من كلامه بالمخلوقين ويتصل بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاعتكاف الذي يكون له تأثير في نفس الإنسان ويكون فيه تعويدا على الطاعة وعلى الأنس بالله سبحانه وتعالى بعد رمضان، فإذا هو ينشغل بهذه العبادات المحضة. طبعا المعتكف لو اعتكف مثلا في مسجد لابد أن تقام فيه الجماعة كما ذكرنا، طيب لو كان فيه يقام فيه صلاة التراويح أو التهجد، هو يصلي، ما بعد ذلك فإنه أيضا ينقطع ويخلو بنفسه في أنه يصلي ما شاء ويستغفر ويقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قبل أن يدخل المعتكف المعتكفه ينبغي أن يجعل له أهدافا يسعى إلى تحقيقها، كم سيختم القرآن، كم سيصلي، كم ما هي الأشياء التي سيدعو بها، الاستغفار، ذكر الله سبحانه وتعالى، المحافظة على أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار العظيمة التي ترتب عليها أجور كثيرة. فينبغي أن يجعل له أهدافا محددة في اعتكافه، فلا يخرج من اعتكافه إلا وقد يشعر أن هذا الاعتكاف أثر في قلبه أولا قبل أن يؤثر مثلا في بقية شؤونه.
جميل. إذن نؤكد شيخنا أنه شروط الاعتكاف ذكرنا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث الأكبر، وهناك خلاف في مسألة الحيض، وأيضا يكون المسجد تقام فيه جماعة. نعم. وأيضا يتجنب مبطلات مبطلات الاعتكاف.
نعم.
بهذا كذا إجمالا هذا الاعتكاف.
نعم.
نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل ونعود بإذن الله.
هل تحب أن تأخذ أجر مئات الأعوام؟ هل تريد أن تربح الملايين في وقت قليل؟ يمكنك ذلك بتحري ليلة القدر. قال تعالى:
ليلة القدر خير من ألف شهر.
قال مجاهد وغيره: عمل فيها خير من عمل ألف شهر، أي ثواب أكثر من 83 سنة في ليلة، كما أنها ليلة تكفير الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يتحرى المسلم ليلة القدر؟ تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في تحديدها: أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ومن أهم أعمال ليلة القدر إحياؤها بالتهجد والصلاة، فقيامها يكفر الذنوب، وكذلك الدعاء. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا له من فضل ورحمة من الله في هذه الليلة يفرح به المؤمنون. قال تعالى:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى شيخنا الكريم، ونريد أن نسأل شيخنا بالنسبة لبعض الدول التي يعني حصل فيها بسبب الإجراءات الاحترازية منع من الاعتكاف، ما هو التوجيه لمن أراد الاعتكاف لكن منع يعني بسبب، وأيضا كمان للنساء من لم تستطع الاعتكاف المسجد تريد يعني أن تنال شيئا من الفضل في بيتها.
طيب، طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا كان ملتزما عملا صالحا وحيل بينه وبين هذا العمل لأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، كما في الحديث: يكتب لأحدكم ما كان يعمله صحيحا مقيما إذا كان مسافرا مريضا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلو إنسان كان حريص على الاعتكاف وهذه سنته ومنع يعني سبب هذه الجائحة التي أسأل الله أن يرفع البلاء عن العباد والبلاد، فإنه يكتب له أجره إن شاء الله تعالى. وهذا يعني مصداق لأن نية المؤمن أبلغ من عمله. لكن الفضل في هذه الليلة لا يشترط فيه الاعتكاف، فإنه يعني المساجد مثلا مفتوحة قدر معين، فإنه يمكث فيها هذا القدر اللي مفتوح فيه المساجد. والعلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الاعتكاف أنه لا حد لأقله، فلو كان ساعة وينوي فيها الاعتكاف، فإذا خرج من المسجد فإنه يقضي بقية ليلته ويختلي بنفسه في بيته. وهذا مثله تفعله مثلا النساء، أن يكون له مكان خلوة في البيت بعيد عن الضوضاء ويغتنم فيها هذه الليلة. والله سبحانه وتعالى قريب مجيب من عباده على أي حال، لا يشترط أن يكون في مسجد، وإنما أن يكون القلب متوجها إليه سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، حقيقة وردنا أسئلة يعني كثيرة من الجمهور حول ليلة القدر والعشر الأواخر، فنود أن نستعرض يعني عدد منها. هنا سؤال عن الأدعية التي يعني في السنة النبوية التي يعني يمكن وردت في ليلة القدر، إن كان شيء منها ورد، أو الأدعية التي يكثر منها الإنسان في ليلة القدر.
طبعا الدعاء الذي يكثر منه أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا تقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا هذا هو الدعاء الذي نص عليه في ليلة القدر، وهو دعاء عظيم. فغاية ما يريده الإنسان هو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا عفى الله عن العبد فليبشر بالخيرات والبركات والحياة الآمنة المطمئنة في دنيا وفي قبره وفي آخرته. يعني تصور لو أن شخصا محكوم عليه بالقصاص، وفي ساحة القصاص ورفع السيف على رقبته، فقال صاحب الدم: قد عفوت عنه لوجه الله. كيف ستكون هذه اللحظة عليه؟ كان في متجه إلى الموت فذهب إلى الحياة. فكذلك عفو الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، فإنه تفتح له الخيرات والبركات. فهذا دعاء عظيم يكرره الإنسان، يكرره ألف مرة 2000 مرة لا يمل من تكرار هذا الدعاء. ثم أيضا أنه يحرص على الأدعية النبوية. الأدعية النبوية أنها قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي أنه يدعو بهذه الأربع الكلمات، قال فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فاللهم اغفر لي وارحمني تجمع لك الآخرة، وعافني وارزقني تجمع لك الدنيا، لأنه جمال الدنيا أن يكون الإنسان في عافية وفي رزق. قد يكون إنسان في عافية ولكنه مضيق عليه في رزقه فلا يشعر بسعادة الدنيا وهنائها، وقد يكون إنسان موسع له في رزقه ولكن سربت منه العافية فلا يشعر بجمال هذا المال، بل يتمنى أن يدفعه كله ليسترد عافيته. فالإكثار من الأدعية النبوية، الأدعية الجامعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما يقول ابن كثير أن هذا من أجمع الأدعية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل حسنة الصحة، حسنة العافية، حسنة الرزق، حسنة الزوجة الصالحة، حسنة الأبناء البررة، حسنة العلم، حسنة الإيمان الأمن، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد حتى لا نطيل، لو أن إنسان يعني حفظ هذه الأدعية سواء في كتيب أو عن طريق الآن التطبيقات في الجوال ونزلها ودعا بها، فإن هذا أفضل وأجمع له. وأيضا لا بأس أنه يدعو بما يشاء من حوائجه، فإن الدعاء فيها مستجاب، وكل إنسان له حاجة، مريض يستشفي، ومظلوم يستنصر، وفقير يريد الغنى، وصاحب حاجة يريد أن تقضى حاجته، فكل وحاجته، والله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب.
جميل. هنا سؤال آخر، تسأل إحدى الأخوات، هل يجوز أن أدعي الله في ليلة القدر أن يزوجني بشخص معين؟ وهل صحيح أن ليلة القدر سميت بذلك لأنها تغير أقدارنا فيها؟
طبعا ليلة القدر يعني مثل ما ذكرنا سابقا أنه تنزل فيها مقادير الخلائق التي كتبها الله في اللوح المحفوظ. الإنسان لا ينشغل بأنه القدر يتغير أو لا، هو يسأل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة وأن ييسر له الأمور وأن يفوض أمره إليه، والله سبحانه وتعالى يختار له ما هو أصلح له، لأن القدر يعني أمر غيبي، هل تتغير الأقدار أو لا، ولكن يسأل الله أن يبارك له وييسر له الخير حيث كان ويرضيه به، وأن يصرف عنه السوء ويعوضه خيرا مما فقد. كون إنسان يدعو بشيء معين يعني أن تتزوج شخصا معينا أو وظيفة معينة أو بيتا معينا، يعني هذا لا بأس. لكن مثل هذه الأشياء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة، ودائما الإنسان يسأل الله الخيرة، لأنه قد إنسان يدعو بشيء معين فيكون فيه هلاكه، ولكن يفوض الأمر لله أنه إن كان خيرا فيسره لي، وإن كان شرا فاصرفه عني وانزع قلبي، يعني انزعه من قلبي وأن يتعلق به وتختار لي ما هو خير. فهذا أفضل وأسلم للإنسان في طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى.
هنا سؤال آخر، ما حكم المتخاصمين يعني الذين استمر خصامهم في رمضان، ربما دخلت عليهم العشر الأواخر، يعني يريد نصيحة في هذا الأمر، وهل الأعمال يعني ترفع في ليلة القدر؟
طبعا لا شك أن الخصومة في الشريعة يعني منهي عنها، وورد أن الأعمال ترفع كل اثنين وخميس، وإلا عملا بين متخاصمين، يقول الله أنظرا هذين حتى يصطلحا. فالواجب في هذه الدنيا أن الإنسان يسامح الآخرين، وأنه لا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا حسد على أحد، وهذا يعظم في هذه العشر الأواخر، فلعل الله سبحانه وتعالى بعفوه عنهم أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فالنصيحة هو حقيقة إذا لم يكن العفو والصفح في هذه العشر الأواخر وليلة المغفرة والرحمة فمتى يكون العفو؟ أما الأعمال فهي ترفع، لا شك أنها ترفع كل اثنين وخميس، لكن لم يرد أن ليلة القدر ترفع فيها الأعمال. ليلة القدر تنزل فيها الخيرات والبركات ومقادير الخلائق.
طيب جميل. هنا سؤال عن شخص يريد يعني توجيه، إذا صلى التراويح مع الإمام وختم وأوتر مع الإمام ثم يريد أن يستزيد من الصلاة خاصة في العشر الأواخر.
طبعا الإنسان إذا صلى مع الإمام هذا هو الأفضل أنه يصلي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا صلى أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، لأن الصحابة طلبوا منه أن يزيدهم في الصلاة، فقال إنه إذا صلى أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا ينبغي الإنسان أنه يترك هذا الفضل قيام ليلة، ولكن إذا أراد أن يزيد فإن أمامه فإنه يفعل أحد أمرين: إما أنه يسلم مع الإمام ويوتر معه، ثم إذا رجع إلى بيته يصلي ما شاء ولا يوتر، لأنه لا يوتران في ليلة. الأفضل إذا كان يعني يأخذ نفسه بالعزيمة فالأفضل أنه يشفع وتره مع الإمام بركعة، فإذا رجع إلى بيته يصلي ما شاء ثم قبيل الفجر يوتر ليدرك فضيلة أنه جعل آخر صلاته بالليل وترا. فإذا الصلاة مأذون فيها أن يكون أكثر من 11، لا حرج، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ولكنه لا يعيد الوتر، فإن أوتر في البداية فلا يوتر في النهاية، وإن أراد أن يكون في النهاية فإنه بعد أن يسلم الإمام يشفع ويأتي بركعة.
هنا سؤال لأحد الأخوات عن حكم أخذ الحبوب، حبوب منع الحيض، لأجل العشر الأواخر.
طيب طبعا الأصل إن المرأة يعني هي معذورة لو أنها لم تصم ولم تصلي في العشر الأواخر لوجود هذا المانع، لأن هذا المانع ليس بيدها، فهي معذورة وعذرها الله سبحانه وتعالى. فلا تشعر المرأة يعني مثلا التي تأتيها العادة في العشر الأواخر بأن ثم نقص يعني حصل فيها وتأنيب ضمير، الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وهي معذورة في هذا الأمر، فإن يعني عذرها الله وأسقط عنها الصلاة أسقطها عنها ولم يطلبها بقضائها، وإنما القضاء هو قضاء الصوم. فيعني لا تحرص المرأة على هذا الأمر، لكن إذا أرادت أن تأخذ هذا فإنها لابد يكون من يعني بمشورة طبيبة، لأنه قد يكون هذه الأشياء لها أثر على يعني هرمونات المرأة وعلى حملها، وإذا كانت متزوجة فإنها تستأذن زوجها، فإن هذا يعني حق له، قد لا يريد أن تفعل ذلك.
جميل، طيب توجيهكم شيخ أيضا هنا، لأن هناك سؤال آخر عن يعني ماذا تفعل في هذه الليلة الفاضلة الحائض؟
أي نعم، المرأة إذا كان عليها العذر الشرعي، طبعا هي ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصيام، لكن عندها بقية العبادات، عندها قراءة القرآن، فإنها تقرأ القرآن حتى لو كان من مصحف لكنها لا تمس الأوراق المصحف، أيضا عندها الدعاء فإنها تدعو، عندها الذكر، عندها بقية الأعمال من الصدقة، طيب فعندها جملة من الأدعية التي تكون بها قد أحيت ليلها. وإحياء الليل الذي ورد في الحديث أحيا ليله معناه أن هذا الليل استغرق في العبادة، ليس شرطا أن يكون كله في الصلاة.
طيب سؤال وردنا شيخنا، في يسأل أحدهم عن أنه في صلاة التراويح نسي الإمام أن يسلم بعد الركعتين فقام للثالثة ونبهه المأمومون فاستمر في صلاته وجاء بركعة رابعة، هل فعله صحيح؟
هو الصحيح أنه صلاة الليل مثنى، لكن ورد في وتره صلى الله عليه وسلم ورد عدة صيغ أنه أوتر بركعة، وورد أنه أوتر بثلاث ركعات متصلات وخمس متصلات وسبع متصلات وتسع متصلات. فإذا كان الإمام مثلا أراد أن يوتر الخامسة، قد يكون هو قام للرابعة ثم سيوتر بالخامسة، فهذا يعني من الأمور الجائزة. ولكن إذا كان لا في أول الصلاة ونسي، فالأصل أنه إذا قام للثالثة أنه يرجع، الأصل أنه يرجع ولا يكمل، لأنه لم يرد بها الوتر لأنه ما زال في أول الصلاة.
طيب هنا سؤال عن يعني شخص يريد أن يحصل على قدر أكبر أو وقت أكبر في الصلاة، فيسأل يعني الإمام يريد أن يخفف عن الناس فيقرأ آيتين وثلاث آيات في كل ركعة، فهل أفضل لهذا المصلي أن يصلي مع الجماعة ولا يصلي منفردا ويطيل في القراءة؟
يعني هو يصلي أولا إذا كان في إمام آخر يعني مسجد آخر يطيل أكثر يذهب يصلي عند الذي يطيل، طيب يصلي عند الذي يطيل، إذا كان الجميع يعني بهذا القدر المحدد فإنه يصلي مع الإمام حتى يكتب له أجر قيام ليلة، فإذا عاد إلى بيته أو في المسجد فإنه يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فلا تعارض.
جميل. أحد الإخوة يسأل: هل يجوز أن أقرأ القرآن قراءة عادية لأني لا أعرف التجويد؟
يعني طبعا الأصل أن قراءة القرآن تكون قراءة مجودة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وذكر في بعض الأثار أن رجلا قرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فما مد الفقراء؟ فقال له عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له التابعي: وكيف أقرأك إياها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأني إياها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يمدها مدا. فالأصل هو أن تكون قراءة القرآن كما أنزل، غضا طريا كما أنزل بقانون القراء المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. لكن قد يكون إنسان ما يعرف التجويد وأحكام التجويد، فهذا يقرأ بالطريقة التي يعلمها، ولا يعفيه من التعلم أنه يتعلم ويسمع يعني شيئا من الأشرطة الصور القراء حتى يحاكيهم في قراءتهم، ولكنه إذا قرأ بأي طريقة فهو مأجور على القراءة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. طيب، له أجران، عفوا، أجر التلاوة وأجر المشقة.
جميل. هنا سؤال شيخنا: هل هناك فضل خاص للصدقة في العشر الأواخر؟
يعني ما في، لا أعلم أنا حقيقة أنه في حديث خاص في العشر الأواخر. الحديث العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهذا فيه فضيلة على أن الجود الأعظم يكون في رمضان. ولكن لا شك أن الصدقة قبل العمل الصالح أنها قربة، فالإكثار يعني تبقى النصوص العامة أن هذه العشر هي أفضل أيام العام، وأن العمل الصالح فيها أعظم، فلا شك أن الصدقة فيها وتفريج كرب الناس وإدخال السرور عليهم، خاصة أن يعقبها العيد، قد يكون يعني لما يحتفها من أمور أنها تكون من القربات العظيمة.
هنا سؤال شيخنا وردنا من السويد، شخص يسأل أنه عدد التجمعات عندهم العدد الأقصى هو 8 أشخاص، ففي المسجد في صلاة الجمعة يدخلون 8 أشخاص المسجد، ويبقى أحيانا عدد خارج المسجد يتابع الجمعة عبر الفيديو، ثم وقت الصلاة أحيانا يدخلون ويصلون مع يعني يدخلون حتى تكتمل الصفوف، فهل يحصلون على ثواب الجمعة وتقبل صلاتهم؟
والله شوف، أنا يعني بالنسبة لل يعني الأقليات المسلمة يعني حبذا أن تكون مسائلهم وفتاويهم حسب من يعرف يعني أحوالهم وشؤونهم. يعني الجمعة لا يشترط فيها العدد، أن يكفي فيها ما يكون في الجماعة، لا يشترط فيها العدد. لكن يعني بالعموم يعني مسائل الأقليات الأفضل أنه يرجع فيها إلى يعني المجلس الإفتاء الذي يكون عندهم أو المركز الإسلامي، حتى لا يحصل هناك نوع من يعني التشويش عليهم.
إذن شيخنا ورد سؤال آخر أيضا، يعني في أحد المشاهدين يسأل: عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هل يجوز أن نكرر معه سمع الله لمن حمده وبعدها نقول ربنا ولك الحمد؟
لا، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فما يقوله المأموم هذه زيادة في غير محلها.
طيب شيخنا، سؤال: عندما يثني الإمام على الله سبحانه وتعالى في دعاء القنوت، هل يؤمن الإمام أم يسكت؟ المأموم أقصد، هل يؤمن أم يسكت؟
يعني في الثناء ليس محل التأمين. يعني البعض كان يقول أنه ينزه الله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أنه يسكت، وإنما يؤمن على الدعاء.
طيب، على هذا السؤال الأخير، أحد المشاهدين يسأل عن الصلاة على الكرسي، هل لها يعني شروط معينة أو طريقة معينة حتى تقبل صلاته على الكرسي؟
هو طبعا الأصل أن الإنسان يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام فقط فإنه يصلي قاعدا على الكرسي، وإذا كان يستطيع الركوع ويستطيع السجود فإنه يسجد ويركع. لكن بعض الناس ربما هو يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع السجود، فنقول له تقوم، فإذا جاء وقت السجود تجلس على الكرسي وتومئ إيمان. فهو على حسب الركن الذي لا يستطيع أن يفعله الإنسان لمرض ولعارض ينزل به.
طيب، هنا سؤال من أحد الأخوات، يعني تسأل عن طفلها إذا بكى أو خافت عليه من التأذي، هل تقطع صلاتها وتذهب إليه؟
يعني هو الأولى أنها تخفف الصلاة سريعا، أنها تخففها سريعا، وإذا كان لا في إذا كانت في أولها وتخشى من الضرر على الطفل فإنها تقطع الصلاة.
تقطع صلاتها. جميل. طيب، بهذا شيخنا وصلنا إلى ختام الحلقة. شكر الله لكم شيخنا على ما فتمونا به. باسمكم مشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مصري جروقي على هذه الحلقة، وأيضا نشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.